السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد بإذن الله تعالى وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشة قناة الرحمة المباركة، وكذلك نستقبل أسئلتكم على خدمة الرسائل القصيرة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لقاءنا هذا وأن يجعل عملنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقاه. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا دكتور جمال؟
الله يبارك فيك.
والله أنا كنت بسأل بالنسبة للعقيقة، يعني عندي ولدين وكده، وكنت عايز يعني أذبح 2 معز يعني جدي، فيجزي ولا لازم خروف؟
هتعق عن الولدين؟
نعم.
طيب ماشي.
كنت عايز يعني اطبخ لهم جديين كده حضرتك.
يعني سؤالك هل يجزئ الماعز بدل الضأن؟
تمام.
ماشي يا اخي.
سؤال تاني.
ماشي يا اخي.
دلوقتي حضرتك لما بنسمع القرآن وتيجي مثلا الآية بتاعت إن الله وملائكته يصلون على النبي
عليه الصلاة والسلام،
فهل يجوز إن احنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟
ماشي يا اخي. عليه الصلاة والسلام.
سؤال ثالث، آخر سؤال يا دكتور. معايا يا دكتور؟
نعم.
دلوقتي حضرتك لو انا بصلي مثلا سنة الفجر في البيت وصليت بزوجتي هي ان هي تصلي الفرد، فهل يجوز ان شاء الله؟
السؤال التالت، اصلي النافلة
بزوجتي وهي في نيتها الفرد يعني.
ماشي يا اخي.
شكرا دكتور، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. معانا الاخت هدى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت، انا جوزي يعني حصل منه اكتر من خيانة ليا وكده، وبعدين يعني اهله كلهم يعرفوا الموضوع ده وقالوا لي عليكم بالدعاء وكده، وان شاء الله ربنا يصلح حاله وكده، وانا عندي بنتين منه وكده. حضرتك من يومين اتأخر عن البيت جه الساعة 1:30.
جوزك بيصلي؟
نعم.
جوزك بيصلي؟
بيصلي.
مصلي.
حضرتك قال لي، فقلت له اتصل بيا بيقول لي انا هتاخر شويه وكده، فكان في جيران لينا عندهم ظروف وكده، فكذب عليا وقال لي اللي هو يعني معاهم وكده، فلقيته اتاخر قوي، فبتصل بالجماعه في المستشفى عشان كان بنتهم تعبانه، قالوا لي لا ده ما جاش، فالشك طبعا دخل في قلبي اللي هو لسه.
سؤالك يا هدى.
نعم.
سؤالك ايه يا هدى؟
يعني حضرتك هو يعني كانت يعني ابن اخته بالظبط، يعني قال عنه كل حاجه وقال اللي هو ليه علاقه بواحده.
يا هدى.
نعم.
انت بتحكي حكايه.
ايوه.
انا عايز السؤال.
خلاص ماشي. هو دلوقتي حلف عليا، قال لي عليا الطلاق بالثلاثه، لو عليا الطلاق، قال لي عليا الطلاق لو حد من اخواتي يعني سلايف، اللي هم سلايف، قال لك حاجه وانت ما قلتليش تبقي طالقه مني ومحرمة علي. وبعدين سكت دقيقتين وقال لي علي الطلاق بالتلاتة، انا ما عملت حاجة، انا ماشي مظبوط وما عملتش حاجة.
نعم. ماشي يا هدى، اسمعيني عبر الشاشة.
خلاص ماشي، شكرا.
معانا ام شروق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
معلش انا بس عندي كام سؤال، بس ليه رجاء عند حضرتك.
اتفضلي.
حضرتك اتكلمت في الحلقه اللي قبل اللي فاتت فوق المعاملات عن عده المراه او حداد المراه مع العده بتاعتها.
نعم.
فانا بس كنت يعني عايزه اقول لحضرتك ان دلوقتي حضرتك قلت ان دي يعني ليها اهميه عاليه جدا، فلو كانت النساء لا تعلم اساسا حق الزوج ايه، فكيف تعتد عليه بعد موته كل هذه المدة بدون أن زي ما حضرتك قلت ما تلبسي حلية وما تحطش عطره وما تخرجش من البيت؟ فأنا عايزة رجاء من حضرتك حق الزوج، يعني حلقة كاملة عن حق الزوج.
بارك الله فيك يا أم شروق.
الله يرضى عنك. ليه بقى كم سؤال عند حضرتك بالنسبة للسجدة اللي بتبقى في القرآن دي حكمها ايه؟ والمفروض يعني دي واجبة لازم أسجدها، ولو مش متوضية مثلا وسمعتها ايه حكمها؟ ده اول سؤال. تاني سؤال بقى، في سوره في ايه في سوره يوسف اللي هي الايه اللي بتقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، عايزه تفسير من حضرتك ازاي يبقى يؤمن وبعدين اشراك. وفي برضه في نفس السوره وهم بالاخره هم كافرون، ايه فايدتهم هنا؟ يعني ليه الايه ما جاتش وهم بالاخره كافرون؟ ليه ذكرت هم مرتين؟ وفي سؤال اخير معلش انا طولت على حضرتك، بالنسبه للشخص اللي هيحج عن شخص هل يجوز لي ان هو يدعي لنفسه في الحج ده، ولا هي امانه موكله من الشخص ده ان هو يدعي له هو بس لو واحد هيحج عن مامته او عن ابوه خليه يدعو ولا لا؟ وجزاك الله خيرا وبارك وبارك فيك.
الله يبارك الله فيكم. الاخ عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال أهل العراق؟
والله الحمد لله، الله يبارك فيك وفي أهل مصر وعلماء أهل مصر.
بارك الله فيكم.
الأفاضل الكرام.
بارك الله فيكم. تفضل يا أخ عمر.
زي حضرتك يا شيخ.
بخير بارك الله فيك. تفضل.
الله يعزك ويكرمك إن شاء الله، أنت شيخنا الحبيب محمد حسان.
الله يبارك فيك.
يا شيخ عندي سؤالين إذا ما في زحمة.
تفضل.
أنا منذ يومين هم اتصلت بالقناة بس ما أعطاني جواب، كان برنامج ما يخص الفتاوي فما أعطاني جواب. السؤال يقول أن أنا تزوجت من امرأة أرملة ولها يتيمة، وأنت تعلم في العراق يعني ماذا يجري من 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 أحد من من اجراء مثلا الحرب وكذا، فانا تزوجت من امراه لها هي ارمله ولها يتيمه، فزوجتي الاولى زعلت وراحت البيت اهلها، وانا كل ما اقول لاهلها قال الله طيب قال الرسول، لازم يقولوا لي انت مالك علاقه، لا تقول لي قال الله ولا قال الرسول، لا حول ولا قوه الا بالله، فرافعين علي قضيه انه التفريق بيني وبينها، وانا ما موافق نهائيا على الموضوع، فاريد الحكم يعني هيك زوجات يعني وماذا افعل؟
بارك الله فيكم يا أخ عمر. الأخ عادل من المنيا السلام عليكم.
وعليكم السلام يا دكتور جمال.
ازيك يا عادل؟
لو سمحت أنا مشترك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. تفضل.
عايز أجيب سيارة على الصندوق.
نعم.
عايز أشتري سيارة على الصندوق الاجتماعي.
كيف تشتري سيارة على الصندوق الاجتماعي؟
يعني الصندوق ده والاجتماعي ده بيديك سياره تدفع ثلث المبلغ وتكتين المبلغ يبقى عليك يسددهم لك اقساط الصندوق.
يعني انت الصندوق يدفع ثمنها؟
هيدفع الثلثين.
الصندوق يدفع الثلثين وانت تسدد للصندوق؟
انا هدفع ثلث المبلغ، هدفع 32000.
بفايده كام يا عادل؟
الفايده 7%. وسددت حضرتك اقساط.
الصندوق ما بيبيع مش كده؟
لا الصندوق بيجيب لك الفلوس يديها للصاله. وقالوا لي في سالت بعض الناس هنا قالوا لي ده ربا، وبعض الناس يقول لك لا روح جيب انت حلال سياره تجيبها تشتغل عليها، فعاوز حضرتك الحاجه اللي اقدر اجيب بيها ولا ما اجيبش يعني.
ماشي يا عادل.
شكرا فضلت الشيخ. شكرا.
بارك الله فيكم. ام اسراء السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام اسراء.
ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
اكرمكم الله.
ربنا يبارك فيك يا رب.
امين.
كنت عايز حضرتك بس سؤالين بالنسبه لسؤال الذهب بالذهب اللي هو الحديث الذهب بالذهب والفضه بالفضه. كنت عايز حضرتك بس شرح يعني عشان كده بتقول لا ما ينفعش ان انا اخد الفلوس في ايدي وبعد كده طب ايه لازمتها اخد فلوس في ايدي الاول وبعد كده مش عارف ايه، فمش يعني مش مقتنعين.
نعم.
السؤال الثاني ينفع اقول للحد انت مثلا انت مثلا من الطيبين، انت مثلا من الصادقين، من غير مثلا ما اقدم المشيئه بتاعه ربنا سبحانه وتعالى واقول نحسبك كذلك عند الله سبحانه وتعالى، ينفع ولا ما ينفعش؟
ماشي يا ام اسراء.
واللي يوصي بشيء مش ليه او غير شرعي يعني ايه الحل؟
اللي يعمل ايه؟
يعني اللي يوصي مثلا بحاجة. طب يعني ثواني، طب حضرتك ثواني وجه يسأل حضرتك السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
بارك الله فيك.
بارك الله
فيك. هو حضرتك دلوقتي بالنسبة للقانون في الوصية في حاجة اسمها الوصية الواجبة.
نعم.
اللي هي طبعا اللي ماتوا في حال
معروف أبيهم.
أولاد اللي مات في حال حياة أبيه. دول طبعا لهم وصية واجبة. فعايزين نشوف يعني هل الكلام ده لو مثلا صاحب الميراث قبل ما يموت أوصى بأن أبنائه اللي هم ماتوا حال حياته ما لهمش حاجة، يعني ما لهمش وصية ولا لهم حاجة، هل الكلام ده جاء شرعا وهل هو يستعيد
لو أوصى بأن الأحفاد،
ولا إيه الموقف بالضبط؟
أنت اسمك إيه؟
أبو عمر.
أبو عمر، لو أوصى بأن أحفاده ما لهمش حاجة،
أوصى لأولاده لأن هو ليه أولاد من زوجة تانية.
لا يا أبو عمر،
أيوة،
هو الوصية الواجبة بتكون للأحفاد.
ما هم لأولاد الأبناء اللي أيوة. ماتوا حال حياته،
يعني أحفاده هو لو أوصى إن ما لهمش حاجة،
أوصى
ماشي،
فرضا إن هو أوصى ما لهمش حاجة
ماشي.
لأن هم أولاده اللي من الزوجة التانية قالوا لأولاده اللي هم الأصليين إن أبونا قبل ما يموت أوصى بإن اللي ماتوا ما لهمش حاجة.
واضح يا أخي، واضح.
ماشي يا باشا،
بارك الله فيك.
شكرا شيخ.
عليكم السلام. معنا الأخت هدى من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا هدى.
ربنا يخليك يا شيخ إن شاء الله.
بارك الله فيك.
يا شيخ، هل هنالك عدة للمرأة التي عقد عليها زوجها فقط دون الدخول فيها؟
دون الدخول؟
نعم، دون الدخول فقط العقد. إذا مات زوجها هل عليها عدة؟
مات عنها مش طلاقها.
لا مات عنها.
ماشي يا هدى.
السؤال الثاني يا شيخ،
فضلي.
عند ذهابنا للعمرة
نعم.
أردنا أن نعتمر عمرة أخرى، فقالوا لنا لا يجوز إلا أن تذهبوا إلى أديار علي، يعني لا يجوز الذهاب إلى التنعيم سواء الرجال أم النساء، فهل هذا صحيح يا شيخ؟
ماشي يا أخت هدى، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. السؤال الأول، سائل يريد أن يعق عن ولديه، فهو يسأل هل يجزي الماعز أم يجب أن يعق من الضأن؟ لا يجزي الماعز كما يجزي في الأضحية، يجزي في العقيق، لكن المشهور عند أهل العلم أن الماعز يشترط فيه في الأضحية وفي العقيقة أن تكون قد بلغت سنة، أن تكون المعز أو الجدي صنف الماعز أن يكون قد بلغ سنة. أما الضأن يعني الخروف والناقة 6 أشهر، فيجزئ إن شاء الله في العقيقة كما يجزئ في الأضحية. هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ نعم، يعني الآية تأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا إذا أمرنا الله بأمر أن نجيب، أن نلبي، أن نطيع. ولا خلاف بين أهل العلم قاطبة على أن الآية على الوجوب، لكن خلافهم في التكرار. في التكرار، هل الوجوب يقتضي التكرار؟ يعني كلما سمعت ذكره صلى الله عليه وسلم أصلي عليه. والراجح هذا، الراجح أنني كلما سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصلي عليه، إما وجوبا وإما استحبابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي الحديث المشهور حديث رغم أنف، حديث الذي يقال في من أدرك رمضان فلم يغفر له، ومن أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك. رغم أنف هذا. نعم. طب لو أنا بصلي وسمعت الآية من الإمام في الصلاة أصلي؟ نعم أصلي، نعم أصلي، وإن كان هناك كلام في تفصيل هذه المسائل كيف أنفعل وأتفاعل مع آيات القرآن الكريم إذا قرأ الإمام آية رحمة أسأل الله الرحمة، إذا قرأ آية عذاب أستعيذ بالله من عذاب الله. بعض أهل العلم يرى أن هذا يكون في صلاة الليل، يكون في صلاة الليل أي في قيام الليل دون صلاة الفريضة، والبعض الآخر يرى أن المسألة أوسع وأعم، أوسع وأعم، أن أنفعل مع التلاوة فأفهم معنى ما أسمع وأتفاعل معه بمعنى أنني أسأل الله من فضله من رحمته وأعوذ بالله من غضبه ومن عذابه إلى آخر ذلك. فكذلك إذا سمعت آية الأحزاب يقرأ بها الإمام في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه، لا بأس ولا مانع أن أقول اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه، لا بأس في ذلك، مع علمي أن هناك موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي، هذا الموضع وهو ما بعد التشهد، بعد التشهد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدعو. يقول لو صليت نافلة الصبح لو صليت ركعتي سنة الصبح في بيتي قبل أن أنزل إلى المسجد، وصلت امرأتي خلفي فريضة الصبح، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن أصلي أنا في بيتي نافلة الصبح ركعتي الصبح النافلة قبل أن أنزل إلى المسجد، وتأتم بي امرأتي في الفريضة، يعني هي تصلي فريضة وأنا أصلي نافلة، يجوز. الدليل على ذلك أدلة كثيرة، أولا في جواز الائتمام بالمنفرد، هذا ثبت في حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل قام ابن عباس فوقف على يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فهتلها وأقامه عن يمينه، وهناك شواهد أخرى كثيرة. وكذلك في صلاة المفترض خلف المتنفل في قصة معاذ بن جبل حينما كان يشترط على قومه أن يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتيهم فيصلي بهم العشاء، هو كان يصلي العشاء فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم العشاء مرة أخرى، العشاء التي صلاها معاذ في المرة الثانية نافلة وهم يصلونها فريضة، فهذا يدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، والله أعلم. الأخت هدى يعني ذكرت إشكالية كبيرة، وأنا قطعت هدى كثيرا لأنه لا ينبغي أن نذكر مثل هذه الإشكاليات على الشاشة أو نسمع الناس هذه الإشكاليات، المفروض أن تحل هذه المشاكل في أضيق النطاق، لأن عرض هذه المسائل على الشاشات مما يعين على شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، زوج بيخون زوجته، زوجته بتشك فيه، بتتتبع أخباره، بتسأل عنه، هذا الكلام القصص اللي بيكثر أنا لا أنفي أنه موجود في المجتمع، ما فيش مجتمع يخلو من هذا، لكن حينما نتعامل معه بهذه الصورة الإعلامية والإعلانية نروج له، نروج له، والأصل أن نستر، أن نستر على المذنب لا أن نفضحه، ثم مع سترنا عليه ننصحه ونخوفه بالله عز وجل. وأنا بقول لهدى وبقول لكل امرأة في مثل هذه الظروف وكل رجل وكل إنسان، يعني نحن لابد أن نربي أبنائنا ونتعامل مع بعضنا البعض بمنظور الخوف من الله، يعني خوف الإنسان من ربه من يوم لقاء ربه، ما خافش المرة دي يمكن يخاف المرة الجاية، لما تنزل به مصيبة تنزل به مصيبة فيقال له هذه عقوبة، الله يعاقبك في الدنيا فكيف بعقابه في الآخرة، هذه وسائل، وسائل التخويف هذه من المعاصي والذنوب مهمة جدا، مهمة جدا. أما إذا اعتدنا الفضيحة عند الذنوب المذنب بيعتاد على هذا، يقول لك خلاص من انفضحت فيمشي رافع رأسه، المذنب إذا سترنا عليه يطأطئ رأسه عند الذنب ويستتر من أعين الناس عند الذنب ويكون أداة إصلاحه أقرب ليترك هذا الذنب. أما المذنب الذي يرفع رأسه عند الذنب ويباهي عند الذنب احنا حولناه من مذنب الى مجاهر، وكل امتي معافى الا المجاهرون او الا المجاهرين، كلاهما صحيح. والذي يفعل الذنب يستره ربه ثم يصبح يحدث الناس بما اذنب بالليل. احنا من كثر الحديث عن الفواحش عودنا المذنب انه يذنب بالليل وبالنهار وفي كل وقت دون ان يستحي ودون ان يرعوي وان يخاف. نريد ان نبث في المجتمع المسلم فضيلة خلق الحياء، الحياء والاستحياء، ان يستحي من الله وان يستحي من المؤمنين من الذين امنوا. هذا الخلق يقلل من دائرة الذنوب. اما عن حلف بالطلاق انه ما فعل او انه ما قال او نحو هذا، فانا يعني دائما ابدا احب ان اجيب الزوج لا اجيب الزوجة، لكن قوله علي الطلاق بالثلاثة هذه من الايمان المحرمة كما قلت مرارا وتكرارا، فينبغي عليه اولا ان يتوب الى الله منها كما يتوب الى الله من ذنبه. الامر الثاني عليه ان يكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، فإن هذا من باب التعزير ومن باب التكفير، كأنه قصد أن يقول والله فقال علي الطلاق. فنعلم الناس أولا أن ألا يحلفوا إلا بالله، فإذا ما حلفوا بغير الله نزجرهم ونرغبهم في الأيمان الصحيحة، ثم تكون الكفارة بناء على معنى اليمين لا على لفظ اليمين. نقول له أنت أردت أن تقول والله فقلت علي الطلاق، سبق لسانك، لأن الأصل أن الأيمان لا تكون ولا تنعقد إلا بالله. الأخت أم مشروع يعني بتعقب على الحلقة الماضية في فقه المعاملات، وأنا بتكلم عن عدة المتوفى عنها زوجها، وبتقول كيف تعتبر المرأة أو تعتقد المرأة أن للزوج حق بعد الموت، وهذا الحق العظيم ان يجعلها 4 أشهر و10 مجتنبة للزينة، وهي اصلا لا تعترف بحق الزوج في حياته. كلام جميل الحقيقة، ملحوظة جميلة، لكن مش كل نسائنا يا ام مشروق لا يعترفن بحقوق ازواجهن في الحياة او بعد الوفاة، الخير في الامة الى يوم القيامة. لكن نعم كثر فينا الخروج عن المنهج الصحيح، كثرت فينا الذنوب والمعاصي، بل كثر فينا محاولة استباحة المحرمات. وإحنا شفنا في الحديث المرأة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي قد اشتكت عينيها تريد أن تكحلها، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع ادعاء المرض أو دعوى المرض رفض، وقال إنما هي 4 أشهر و10، خاصة وأن الكحل وإن كان فيه معنى التطبب أو العلاج فإن فيه معنى الزينة، فرفض لمعنى الزينة لا لمعنى العلاج أو التطبب. إن شاء الله إذا قدر الله لنا تكون هناك حلقة سواء لي أو لغيري من مشايخنا على القناة عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة أيضا. بالنسبة لسجدة التلاوة، إذا قرأت القرآن الكريم ووقفت على موضع من مواضع سجود التلاوة، وهي مواضع عديدة في القرآن الكريم، إذا وقفت على موضع من هذه المواضع وأنا أتلو وأنا أقرأ يستحب لي أن أسجد. سجدة التلاوة ليست واجبة، وإنما هي على الراجح من أقوال أهل العلم مستحبة مندوبة. فإذا كنت أقرأ القرآن فوقفت على موضع فيه سجدة أو إشارة للسجدة فإنني أسجد استحبابا. الدليل على ذلك حديث كثيرة، منها قصة عمر بن الخطاب لما قرأ سورة الحج على المنبر، وسورة الحج فيها سجدتان، فنزل وسجد ثم نزل وسجد، فلما كانت الجمعة التي تليها قرأ نفس السورة، فلما وصل إلى موضع السجدة تهيأ الناس للسجود، اللي كان قاعد معوجة عدل عشان هيسجد، فلم ينزل عمر عن منبره ولم يسجد، وإنما وقال للناس إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة. هذا هو الراجح أنها سنة. طب السامع يسجد؟ قصة عمر بتبين أن السامع يسجد. لكن في كلام لأهل العلم، هل يسجد تبعا لإمامه؟ يعني إيه؟ يعني لو واحد بيقرأ القرآن، بيقرأ القرآن ومر على سجد التلاوة وأنا أسمع، إذا سجد هذا القارئ يسجد السامع، يبقى كأن القارئ صار إماما للسامع في صلاة أو في غير صلاة. وإذا لم يسجد هذا القارئ لا يسجد السامع. المسألة دي تبقى واضحة جدا في الصلاة يا إخوان. لو إمامنا في الصلاة قرأ بنا آية سجدة ولم يسجد، هل إحنا هنسجد؟ لا، إحنا مش هنسجد، هنتابع الإمام، هنتابع الإمام، إذا لم يسجد لن نسجد. لكن في غير الصلاة ممكن تثير عندي إشكاليات، ممكن أكون لا أرى الإمام. إحنا بنسمع القرآن من خلال جهاز التلفزيون ومن خلال الإذاعة، فقد يمر القارئ بآية سجدة، هل يجوز أن أسجد؟ أنا عندي يجوز أن أسجد، يجوز أن أسجد سواء علمت أن القارئ سجد أم لم يسجد، لأن الإذاعة أو التلفزيون مش هتعطيني هذا العلم. لكن إذا مر القارئ بآية سجدة وأنا أسمع يسن لي أن أسجد، وإن لم أسجد فلا شيء علي. طب السؤال الآخر، هل يجب لسجود التلاوة وضوء، ستر عورة، استقبال قبلة، إلى آخر ما يشترط في الصلاة؟ برضو هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. فأكثر أهل العلم يشترطون لسجود التلاوة ما يشترطونه للصلاة من الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، التجمل بالثياب. بعض أهل العلم يقول إن سجدة التلاوة ليست صلاة. من قال إن يشترط في سجدة التلاوة ما يشترط في الصلاة، قال لأنها بعض الصلاة، يعني هي جزء من أجزاء الصلاة. لكن بعض أهل العلم وانتصر لهذا القول ابن حزم الظاهري، قال هي ليست صلاة، هي ليست صلاة، لا سجدة التلاوة صلاة ولا سجدة الشكر صلاة، دي سجدة، سجدة منفردة. ومن هنا قال يجوز أن يسجد المتوضئ وغير المتوضئ، لجهة القبلة ولا غير جهة القبلة. ولهذا احنا بنجد مثلا الصورة اللي بنشاهدها مثلا، ان بعض لعيب الكرة لما بيسجد، ما يجيب جون ولا حاجة يجري يسجد، ما لا يتحرك جهة القبلة، يسجد في اي مكان وفي اي جهة. فهو هنا الذي ينظر الى هذه الحالة يستشعر شيء من السعادة، ان لاعب متدين سجد عندما فعل شيئا مبهجا او مفرحا له، سجد. لكن الصورة الاخرى، هل هو متوضئ؟ هذا لا نجزم به. هل هو ساتر للعورة؟ لا شك ان الشرط القصير الذي لا يلبسه لا يستر العورة، العلى المشهور من اقوال اهل العلم. لكن هذه السجدة نقول جائزة؟ نقول لا بأس بها، وهي جائزة على هذا القول، والله اعلم. قول الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الحقيقة انا اعتذر للاخت ام شروق من الكلام في آيات القرآن الكريم، وأذكر نفسي وأخواني، من قال في كتاب الله بغير علم فقد أخطأ وإن أصاب. يعني لا ينبغي علينا أن نعود أنفسنا نحن نتكلم في دلالات القرآن ومعاني القرآن بدون أدوات. هذه الأدوات إيه؟ أدوات لغوية، أدوات من أقوال أهل العلم في التفسير، أدوات مهمة جدا. يعني تبقى هنا المسألة مسألة بحث وليست مسألة وجهة نظر أو رؤى. لكن آية سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون جمعت بين الإيمان والشرك. وهذه الآية استدل بها كثير من أهل العلم، لأن بعض الناس قد يكون عنده إيمان وعنده شيء من الشرك، وهذا لا يكون إلا في الشرك الأصغر، مثلا كالذي يحلف بغير الله، كالذي يقول لولا الكلب لسرقت الدار، يقع في شيء من الذي يتعلق شيئا يتوكل عليه أو يعتمد عليه، زي اللي بيلبس الحظاظة أو نحو هذا. هذه أنواع من الشرك قد يقع فيها بعض أهل الإيمان. لكن أيضا الإنسان قد يجمع بين كفر وإيمان، أو بين شرك وإيمان، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن المتخلفين عن غزوة أحد، الذين رجعوا من الطريق قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فبين أنهم بين الكفر وبين الإيمان، ولكنهم إلى الكفر أقرب. يا أم شروق، اللي بيحج عن غيره هل يجوز أن يدعو لنفسه؟ نعم يجوز أن يدعو لنفسه، لأنه الحج شيء وصلاته ودعاءه والأشياء الأخرى شيء آخر، فلا بأس. ولا بأس أيضا أن يكثر من الدعاء لمن يحج عنه يا أم شروق. معانا اتصال.
ألو.
الأخ أحمد من الإمارات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله يا شيخ.
أحبكم الله الذي أحبكمنا فيه.
ومش لوحدي وعن ناس كثير بباركلكم في القناة وأسأل الله العلي العظيم أنه يبارك لكم ويوفقكم لكلكم يعني بالشيوخ كلياتهم إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
وبديش أطول على إخواني المشاهدين. سؤال يا شيخ أنه أنا بدي أروح على الحج بإذن الله تعالى.
نعم.
بدي أروح على الحج إن شاء الله. بس أنا علي ديون، ديون كثيرة من زمان يعني، في منها قديم وفي منها جديد وفي منها كذا. رغم يا شيخ على فكرة أنه أنا طالع الحج محرم ومش على حسابي يعني. بعرف أنه بعض الشيوخ بدون أسماء أفتولي أنه الدين أولى ومش عارف، ولكن أنا يعني رح أروح محرم، واللي رح أروح معه محرم حججني على حسابه مش على حسابي.
ماشي ماشي.
ما بعرفش شو. وبارك الله فيكم يا سيدي، لا تنسونا من دعائكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك. معنا الأخت عزة من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير عن هذا البرنامج.
بارك الله فيك أخت عزة.
شكرا. بالنسبة لي أنا امرأة عاملة وأبعد عن البيت تقريبا أكثر من 45 كيلومتر.
تبعدين عن أحيانا
إلى
مكان عملك ولا مكان دراستك؟
مدرسة.
مدرسة. مكان العمل يبعد 45 كيلو. اتفضلي يا عزة اسمعك.
واضطر احيانا الى الذهاب مع احد الزملاء الى يعني الى العمل، احيانا اكون منفردة معه في السيارة، واحيانا اكون مع اخوات، وذلك يعني نظرا لجدول الاوقات الذي يكون يعني غير منسق بطريقة يعني. اسال هنا يعني يجوز لي فرحا ان اذهب مع هذا الاخ الذي او الزميل الذي اعمل معه في نفس يعني في نفس المؤسسة بمفردي معه؟ هذا السؤال الاول.
نعم. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، بعض الاخوات احيانا يضطرن الى اخذ مجفف الشعر الذي استعمله انا، وذلك لتسريح شعورهن وللتبرج بذلك، ولا ادري هل يعني اعطيهن او انني ساكون آثمة لانني ساساعدهن على التبرج وعلى نفس الشيء بالنسبة لي لقات الحاجب، يعني لقات الذي يزيل الشعر من الحاجب. يعني أنا كان لي لقات كنت أستعملها منذ فترة، ولكنني بعد ذلك من الله علي بالتوبة والحمد لله ولم أعد أستعمل. وأحيانا تطلبه مني إحدى الأخوات، أو لا أدري هل أعطيها أن أكون آثمة بذلك.
ماشي يا عز.
وهناك سؤال آخر أرجوك يا شيخ الجري، يعني بالنسبة لي الذين سيدخلون جهنم درسهم في يعني حسب الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني درس أحدهم سيصبح مثل جبل أحد. هذا بالنسبة للذين سيدخلون إلى جهنم. بالنسبة للذين سيدخلون الجنة، هل يكونون يعني بنفس الشكل أم يعني تسألت منا يعني نفس الشيء بالنسبة لهم أم؟
ماشي يا عز.
جزاكم الله
عنا
كل خير وبارك الله فيكم.
معنا أم أسماء من الشرقية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي أنا حاطة مبلغ في بنك فيصل. يعني الربح بتاعه حلال ولا لا؟
ماشي يا أم أسماء.
طيب وبالنسبه ايوه يا لو سمحت يا شيخ.
ايوه.
بالنسبه للفلوس تحت المجلس الحسبي.
نعم.
المجلس الحسبي الربح بتاعها برضو حلال ولا لا؟ ممكن اسحبهم تاني ولا اسيبهم للولاد؟
في بنك ربا ولا في بنك اسلامي؟
لا هو في البنك تبع المجلس الحسبي في المحكمه.
البنك ربا ولا اسلامي؟ ماشي يا ام اسماء. ماشي يا أم أسماء. أم عمرو من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الجليل.
أكرمكم الله.
لو سمحت يعني أنا عندي ابني يعني مؤذي كتير في البيت، فأحيانا أقسم عليه بالعظيم كثير إني هفعل بيه كذا وكذا، وتمر الظروف وما بواسطيش باليمين، فطبعا كنت بصوم 3 ايام متتالية.
عنده كم سنة؟
عنده 12 سنة.
نعم.
ما ببطلش اذى. فاقسم اليمين وما بعملش معاه حاجة. فطبعا كنت بصوم 3 ايام كفرت اليمين. فالوقت كسرت يعني كذا يمين وفوق بعضهم. هل يا ترى اصوم لكل يمين 3 ايام متتالية ولا ينفع ان انا اصوم 3 ايام للايمان اللي انا اقسمتها؟
ماشي يا ام عمرو.
ده السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني، انا كنت سالتك عن ابني قبل كده المريض، فيعني بتمنى ان اطلع بيه عمره. هل يعني اجوز يطلع بيه عمره انا لوحدي بدون محرم، ولا ممكن يطلع بيه ابوه، ولا ايه بالظبط؟
وعنده كم سنه؟
نعم
عنده كم سنه؟
سنه 9 سنين بس عاجز، يعني ما بيتحركش. انا طلع بالعمره دي للشفاء من الله، لاني عجز الاطباء ان يفعلوا به اي شيء.
ان شاء الله تطلع انت وابوه.
يعني ممكن انا وهو البس، انا والطفل؟
لا ان شاء الله انت وهو وابوه ان شاء الله.
طب واذا كان لا المجبر
هتحتاجوا انتوا الاثنين رعايه ان شاء الله.
ان شاء الله
باذن الله.
شكرا يا فندم،
بارك الله فيك.
بارك الله.
معانا الحاجه ام فارس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور جمال؟
ازيك يا حاجه، بارك الله فيكي.
انا اول مره اتشرف بالكلام مع حضرتك.
ربنا يكرمك.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك
ورفع قدركم.
امين يا رب.
ونفع بكم الامه ان شاء الله.
الله يكرمك ويبارك
في عمرك وفي ميزان الحسنات، وبارك الله فيكم وفي قناه الرحمه وفي كل مشايخنا المباركين ان شاء الله.
امين امين يا رب.
تسمح لي حضرتك بسؤالين؟
اتفضلي حضرتك.
اول سؤال، دائما الاخوات، بعض الاخوات يعني لانشغالهم فبيصلوا دائما سنه الظهر القبليه والبعدية بعد الفرض، يعني بيصلوا في الأول الفرض اللي هو الظهر، وبعد كده بيصلوا سنة الظهر القبلية والبعدية الركعتين. هل في هذا كلام؟ يعني دي حاجة. في بقى سؤال مهم جدا، أخت عرضت عليها مشكلة كبيرة وما قدرتش أجاوبها. المشكلة إنها تزوجت رجل وكان على قد حاله زي ما بيقولوا يعني. المهم سبحان الله، يعني ربنا بارك لهم وربنا يسر له برزق غير متوقع بالنسبة لهم. لكن هذا الرجل والعياذ بالله كان أسلوبه كما قالت غير يعني غير سوي. مش عايز أقول الظروف إيه كانت، بس ظروف وحشة جدا لدرجة إن والعياذ بالله أسلوبه في حياته رجعه للفقر كما كان بعد ما كان معاه مال لا يعد ولا يحصى. فأنا طبعا مش عايز أقول إيه الظروف دي، لكن وصل، بتقولي إن هو وصل من الفقر إلا إنه ممكن أو على مشارف تجارة المخدرات والعياذ بالله. فبتسأل طلقها من هذا الرجل، يعني لو طلبت الطلاق هل يجوز لها هذا ولا تأثم؟
ماشي يا
وهي يعني اصبحت الحياه معاه بالنسبه لها صعبه جدا، غير يعني غير مطاقه.
بارك الله فيك يا ام فارس.
فانا ما قدرتش ارد عليها، وان شاء الله الفضل لله ثم لحضرتك للاجابه على اساس ارد عليها
ان شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
الله يبارك فيك. ابو سيف من المنزله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيكم.
سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
دلوقتي انا كنت قاعد مع واحد يقال انه من الصوفيين، فانكر تماما موضوع اللحن، قال ما فيش حاجه في القران.
انكر اللحن يا معنى اتصالات اخرى. طيب الأخ عمر من العراق تزوج أرملة عندها يتيم أو يتيمة، لكن زوجته أعلنت العصيان والغضب وتركت بيت الزوجية ورفع عليه قضية. والحقيقة يعني هذا من السلوك القبيح المستهجن الذي تفعله بعض الأخوات أو بعض النساء. أولا أنا دائما أبدا أقول للزوج تريث وتمهل في قرار زواجك، سواء كنت متزوجا أو غير متزوج، تريث وتمهل لتحسن الاختيار. لتحسن الاختيار. فإذا اخترت وأحسنت الاختيار فأنت الآن تزوجت، ولابد أن تعي وأن تعلم هذه الزوجة أن الزوجة الجديدة لها حقوق عليك كما أن لها هي حقوق. من غير المعقول أن الزوجة تشترط على زوجها لكي ترجع إليه أن يطلق زوجته. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا حينما قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر إليها. وهذا قد ينطبق على الزوجة الجديدة إذا قالت لا أنا مش هتجوز واحد متجوز يطلق زوجته، وينطبق على الزوجة الأولى إذا قالت لن أرجع للزوج إلا إذا طلق زوجته الثانية. هذا من العبث بالحقوق، العبث بالحقوق واعتقاد الزوجة أنها قد ملكت زوجها أو تملكت زوجها، هذا اعتقاد فاسد. خاصة وأن الزوجات في هذا المقصد أو هذا المعنى نعم هن يكرهن، أي امرأة تكره أن زوجها يتزوج، ده شيء طبيعي جبلي، لأن حب التملك ده شيء طبيعي وجبلي، لكن مش كل حب للتملك تقره الشريعة. للزوج أن يحسن الاختيار وأن يختار ما يلائمه وما يناسبه وما يحقق له المصلحة، وكذلك للزوجة أن تناقشه وأن تتكلم معه، لكن ليس لامرأة كائنة من كانت أن تهدم بيتا آخر لتقيم بيتها، ولا يقال للمرأة الثانية إنها خربت بيوت أو إنها بتسرق الزوج من زوجته. هذه كلها عبارات فاسدة، عبارات ما أنزل الله بها من سلطان. فأنا بأنصح الأخت زوجة الأخ عمر أنها تتقي الله فيه، وتتقي الله في هذه المرأة، وتتقي الله في هذه اليتيمة، وتحتسب مع زوجها كفالة هذه اليتيمة وكفالة هذه المرأة، فعسى أن يجعل الله لها ولزوجها ولهذه الزوجة الأخرى ولهذه اليتيمة ولأبنائها وبناتها أن يجعل الله لهن الخير الكثير. الأخ عادل عايز يشتري سيارة على الصندوق الاجتماعي. طبعا الأخ عادل من صعيد مصر، الصندوق الاجتماعي هيدفع ثلثي ثمن السيارة، والمشتري اللي هو عادل هيدفع الثلث الباقي، يعني هندفع ثمن السيارة كاش، عادل يدفع الثلث، الصندوق الاجتماعي يدفع الثلثين بفايدة 7%. هذا تمويل ربوي صريح، ليس بيعا ولا شراء. انت يا عادل استدنت ثلثي ثمن السيارة من الصندوق الاجتماعي بفايدة 7%. صحيح الفايدة قليلة شوية، ان احنا بنسمع ان الفوائد بتصل لعشرين وخمسة وعشرين في المية، لكن دي فايدة، دي ربا، الربا قليله وكثيره حرام، فلا يجوز عادل انك تشتري بهذه الطريقة. لكن يجوز ان الصندوق يبيع سيارات، ايه مانع ان الصندوق يشتري السيارة ويبيعها العادل؟ ازاي الصندوق يشتري السيارة من المعرض اللي عادل طلبها ويخلي عادل يدفع المقدم الثمن للصندوق بقى، مش للمعرض، ثلث المبلغ، ويقسط عليه الثلثين الباقين بنسبة ربح مش بنسبة فايدة بقى. يعني اذا كان ثمنها 50 تبقى ب70 تبقى ب60، اذا كان ب100 تبقى ب120 وهكذا. يبقى هذه صورة، وانا دايما بعرض الصورة الاخرى، لان بعض الناس يقول لك احنا هنعمل ايه، مفيش الا كده، يعني مفيش الا الحرام، ربنا سد قدامنا ابواب الحلال ما عادش فيه الا الحرام، ولا هي العقليات الفاسدة؟ والله انها لعقول فاسدة تفتح ابواب الربا وتسد ابواب الحلال امام الناس، عافانا الله واياكم. ام اسراء بتسال عن قضيه بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه، وهل يجوز قبض الثمن في اليد ام لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ربا البيوع، تفكرين لما تكلمنا عن الربا قلنا في ربا في الديون وفي ربا في البيوع. الصوره بتاعه الصندوق الاجتماعي في السؤال الماضي، الربا بتاع الصندوق الاجتماعي هنا ربا ديون، انه يدفع لك ثلثين الثمن وياخد نسبة 7% فايدة، هذا ربا على دين. لكن ربا البيع موجود في أصناف محددة، الذهب والفضة وما يقاس عليهما من العملات. يعني قاس العلماء على الذهب والفضة سائر النقود. وبعدين بعض الأطعمة زي ايه؟ زي القمح وزي الشعير وزي التمر وزي الملح جاء في رواية، هذه أطعمة مخصوصة برضو قاس عليها جمهور أهل العلم الأقوات، قاس عليها جمهور أهل العلم ما يدخر مما يطعم من الأقوات زي أي قوت الناس بتدخره بتأكله. هنا لا يجوز أن تبيع الشيء بجنسه، ودي مسألة ما عادتش موجودة يا أخوانا إلا في الذهب، لما المرأة بتروح للسائغ تعطيه ذهبها القديم وتطلب منه تتفرج على الذهب الجديد. لكن عملية المقايضة بين الجنس مع الجنس أصبحت لا وجود لها. محدش بيقول لك خد جنيه وهات جنيه، محدش بيقول لك خد تمر وهات تمر، محدش بيقول لك خد قمح وهات قمح. لكن حتى لو فرضت قضية مقايضة يبقى بعملة أخرى، بعملة أخرى. فالذهب بالذهب ما ينفعش يا أخوانا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. عشان كده بنقول لأم إسراء إما أي واحدة تحب تغير ذهبها القديم تروح تبيعه وتقبض ثمنه، تبيعه وتقبض ثمنه، وبعدين بعد كده تشتري الذهب الجديد من نفس السائغ، من نفس السائغ لا بأس. هو في سؤال ساعات يقول لك ما قبضتش الثمن، يعني سجل لي الثمن وخلاص موجود اهو، بس ثاني بدل ما اقول له هاته واعد الفلوس وارجع اشتري، انا اشتريت بسرعه. لا البعض يقول لا باس بهذا لان العبره بالمعنى لا بالظاهر، والبعض يقول لا لابد من قبض المال. لو قلت لحد انت راجل طيب، انت من طيبين من المتقين، دون ان اقول احسبه كذلك، هو الاولى انني لا ازكي أحدا لأنني لا أطلع على الغيب، وإنما أقول أحسبه رجلا صالحا، أظنه رجلا صالحا. وإحنا نهينا عن المدح في الوجه، نهينا أن إحنا نمدح الواحد، ودي من الأخلاق السيئة الفاشية، إن أنا أقابل الواحد فأقول له أنت راجل طيب وأنت شيخنا، وبعد ما يمشي الأهمزه والمزه، هذا خلق قبيح. يا ريتك ما قلت له أنت راجل طيب وسكت. يعني كن حسن اللفظ، وكن ممن يعي ويعرف أين يضع الكلمة، لأن الكلمة قد تهوي بك في النار 70 عاما والعياذ بالله. لكن لو زكينا إنسان نزكيه، ما فيش مانع نزكيه بما نعلم من حاله، لكن نقول نحسبه كذلك، نظنه كذلك، لا نزكي على الله أحدا، هذا هو الأولى في باب التزكية. ويكره المدح في الوجه أو كثرة المدح في الوجه. لو أوصى الوالد ان احفاده ما ياخدوش حاجة، يعني عايز يقول لو ان الرجل عايز يبطل الوصية الواجبة، طب ايه الغرض من هذا؟ ابو عمر سألني هذا السؤال، ايه الغرض من هذا انه عايز يبطل قانون الوصية؟ انت عارف لو عايز تبطل قانون الوصية الواجبة تعمل ايه؟ توصي وصية اختيارية لاحفادك. ما هو احفادك دول ابوهم مات في حياتك، ودول ولاد ابنك او ولاد بنتك، القانون عمل لهم وصية واجبة بعد وفاتك لو انت ما اديتهمش في حياتك. فلو عايز تبطل الوصية الواجبة اديهم في حياتك، اما ملكهم هبة واما اعمل لهم وصية اختيارية. يبقى انت بكده هتبطل الوصية الواجبة وتكون احسنت الى احفادك، فالواجب عليك ان تحسن اليهم. لكن لا انت عايز تعطيهم وعايز توقف ما أراده المشرع للصلة أو نحو هذا، فهذا لا يجوز. وهم لو ذهبوا إلى المحكمة هياخذوا هذا الحق، لأن هذا الحق صار واجبا بإيجاب المشرع القانوني له. أي حد يروح يشتكي في المحكمة هياخده. فالحالة الوحيدة أن أنا أمنعه أنني أعطي وصية اختيارية في حياتي أو أملكهم في حياتي. وقانون الوصية الواجبة نفسه قال ما لم يكن الجد قد ملكهم في حياته أو أعطاهم في حياته ما يساوي الوصية. الأخت هدى من العراق بتقول هل هناك عدة على من مات عنها زوجها قبل الدخول؟ نعم، غير المدخول بها، إذا مات عنها زوجها. أنا بقول لهدى الراجل ده مات، الراجل ده جوز مين؟ زوج فلانة. دخل او ما دخلش هو زوجها، يعني انا مجرد معقد على امرأة اصبحت زوجتي، فلو مت عنها قبل الدخول فقد مت عن زوجة، يبقى الدخول ليس معتبرا في عدة الوفاة، انما الدخول معتبر في عدة الطلاق، الدخول معتبر في عدة الطلاق. فلو طلقت زوجتي قبل ان ادخل بها لا عدة عليها، لكن لو مت عن زوجتي قبل ان ادخل بها فعليها العدة 4 أشهر و10، لانها كانت زوجة واللي مد زوجها دخل او لم يدخل، ولها الميراث ولها المهر كاملا، كل هذا ثابت في حديث بروع بنت واشق الذي افتى فيه ابن مسعود بما يوافق فتوى او قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرة التنعيم، عمرة التنعيم انا اقول انها من حيث الشروط والاركان والاركان صحيحة وجائزة، لكنها على خلاف الهدي والسنة، على خلاف الهدي والسنة، ولهذا انا لا انصح بها ولا امر بها ولا احبها وارفق واشفق على من يقومون بها. اخ احمد من الامارات يريد الحج، عليه ديون، لكن هو هيحج على نفقة احدى محارمه، هيطلع محرم لاحدى نسائه وهيحج على حسابها، فهل سداد الدين اولى؟ لا، ما هو كده هو اصلا مش بيحج على حسابه عشان نقول سداد الدين اولى، طالما هيحج على نفقة غيره يبقى الحج جائز هنا ولا يقال سداد الدين اولى. الاخت عزة بتعمل على بعد 45 كيلو من بيتها، بتركب احيانا بعض المواصلات، احيانا بتركب مع زميل في سيارته، بعض الزملاء يركبوا معاه، واحيانا تبقى لوحدها. لا، ما ينفعش يا عزة تركبي مع الزميل هذا وحدك، لانه ليس من محارمك وليس زوجا لك لكي يخلو بك، لا يخلون رجل بامرأة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش سواء 45 كيلو ولا حتى 5 كيلو. بأدوات الشعر الخاصة بها وهي محجبة، بعض صديقاتها المتبرجات بيستخدموها في الزينة والتبرج، هي بتكره هذا، وأنا معك يا عزة ما تعطيهمش هذه الأدوات، وخلي الأدوات دي تبقى في البيت، حاولي ما يعني حاولي تخليها استعمال شخصي لك في بيتك. تضخم جسد الكافر في النار ثبتت فيه أحاديث كثيرة أنه قد يكون ضرسه مثل جبل أحد، فهل المؤمن في الجنة يكون جسمه كيف؟ لا طبعا مش بهذه الهيئة ولا بهذه الصورة، لكن صح في الحديث أننا نكون في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، نكون على مثل جسد أبينا آدم، طوله 60 ذراعا، على طول أبينا آدم، طبعا طول في عرض مناسب، فنكون إن شاء الله في الجنة على طول آدم وعرض آدم 60 ذراعا طولا، هذا ثبت يا عزة في الحديث الصحيح. لو أم أسماء وضعت مبلغ في بنك إسلامي حكم الربح اللي بتاخده؟ لا بأس، البنك الإسلامي كما قلنا ظاهره الحل، وما تأخذين من أرباح إن شاء الله حلال. المال أو النقود التي وضعت في المجلس الحسبي في بنك من البنوك، لو وضعت في بنك إسلامي لا بأس، أرباحها إن شاء الله حلال، لو وضعت في بنك ربوي نحاول نخرجها وننقلها بنك إسلامي، ما قدرناش يبقى إما الصغير يكبر نقول له نفتيه أنه يتخلص من هذه الزيادة، يتخلص من هذه الزيادة. أم عمرو بتقسم أحيانا على ولدها، عنده 7-8 سنوات، بيتشاء بيلعب بيكسر بيعمل، فبتحلف عليه أنها تضربه، أنها تقول لأبوه، أنها تعمل أشياء، وكتير كتير ما بتقسم ولا تفعل، ما الحب؟ عادة مثل هذه الأيمان من اللغو، أنا أراها من لغو اليمين ولا شيء عليها، لكن إذا أردت أن تحتاط تكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين يا أم عمرو من الصيام 3 أيام، كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يبقى 3 أيام لمن لا يجد الإطعام أو الكسوة. أم فارس سألت عن صلاة السنة، بعض الأخوات في ظرف ما بتصلي الظهر وبعدين تصلي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية بعد الظهر، هذا مقبول لو هي جت أدركت الجماعة مثلا، دخلت المسجد لقيتهم بيصلوا الظهر فصليت معهم الظهر، ما صليتش السنة القبلية، بعد ما خلصت صلاة الظهر هصلي السنة البعدية ويجوز أنني أقضي السنة القبلية، لكن لسه عندي وقت للسنة القبلية ولا أفعل وأؤخرها بغير عذر هذا لا يجوز. يبقى يجوز أنني أقضي سنة الظهر القبلية بعد الظهر إن كان هناك حاجة أو داعي، لم ما لم يكن هناك حاجة ولا داعي فلا يجوز. الأخت اللي زوجها سيء الخلق سيء السلوك كما ذكرت أم فارس، هل يجوز لها أن تطلق؟ نعم يجوز لها أن تطلق من هذا الأخ. اللي بينكر أن في حاجة اسمها لحد في عملية الدفن هذا جاهل بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فاللحد مشروع والضريح يعني الحفرة في الأرض مشروع كذلك، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرار.